بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب عشرة النساء. حديث جابر صفحة رقم كم؟ 181. طيب، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. لا يقال إذا أطال أحدكم الغيبة، فالغيبة هي الذنب المعروف، ذكرك لأخيك بما أكرم، هذه الغيبة من الغياب. فما وجه ذلك في إدخاله في باب عشرة النساء؟ أن من العشرة الحسنة أيضا أن الإنسان يحمل امرأته على فعل المطلوب والمستحب والمرغوب في ترغيب المرأة نفسها للرجل. فمن ذلك أنه إذا كان مسافرا وأراد أن يعود فليعلمها. كان الإعلام في العهد الأول أن هؤلاء ينزلون، كان النبي والصحابة ينزلون على مشارف المدينة فيعرسون، يبيتون بالليل حتى يعلم أهل المدينة مقدمهم، ثم يدخلون بعد ذلك صباحا. أما الآن فالوسائل متعددة، منها الهواتف، فإن الإنسان إذا كان معه هاتف فإنه يتصل على امرأته ويقول: أنا في المكان الفلاني أو كذا، حتى تستعد المرأة للقائه. وهذا من محاسن الإسلام، حتى لا تقع عين الرجل على ما يكره من امرأته فيقع نفور بسبب ذلك. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تتعاهد نفسها. إذا كان من أجل تحصيل هذا الأمر أمر الرجل أن يعلم امرأته قبل المجيء، فمن باب أولى لو كان الرجل معها ليلا ونهارا، فإنه لا ينبغي أن تكون المرأة على ذلك، بل تستعد المرأة دائما للقاء زوجها ولإدخال السرور عليه والبهجة وللاهتمام بنفسها حتى لا ينفر الزوج منها. فدل هذا على أن من مقومات العشرة الزوجية الصحيحة السليمة أن كل من الرجل والمرأة يسعى في ترغيب الآخر فيه، فالرجل كذلك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه فيما أظن أنه قال: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. يعني أيضا على الرجل أن يعنى بنفسه. أيضا أنت عائد من سفر، إذا كنت قد غبت أياما عديدة وأنت عائد من سفر، فينبغي أيضا أن تتعاهد نفسك من حلق العانة ونتف الإبط وتجميل الفم بتنظيفه ووضع الطيب ولبس الجديد وغير ذلك. هذه أمور لا يستحيا منها يا أخواني ولا من ذكرها، فإن النبي قد ذكرها. وهذه الأمور بسبب الإهمال فيها خربت بيوت، بسبب الإهمال، فإن المرأة تنفر من الزوج، ماذا تصنع؟ تلجأ إلى الحرام. أو الرجل لا يرى في امرأته متعة نفسه ولا يقدر على الزواج، فماذا يلجأ؟ يلجأ إلى الحرام. لهذا هذا الأمر لابد أن يعتني الإنسان به عناية كاملة. ولسنا بأفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عين في الصلاة. فالإنسان يهتم بنفسه، على الإنسان يهتم بنفسه، لا يترك الإنسان نفسه بروائح كريهة. بعض الناس يا أخواني قد يأتي يكلمك فإذا اقترب منك اشمأززت من رائحته، ما بالك بالزوجة التي ستأخذها في أحضانك مثلا؟ ماذا تصنع الزوجة معك؟ وقد تستحي الزوجة من زوجها أن تقول له ذلك، أو قد تقول له وتلح على ذلك، لكن هذه قد تكون جبلات. بعض الناس لا يعنى بهذا، ما في صحيح، بعض الناس ما يتحرك ولا يستحي مثلا، إنما الإنسان لا ينتظر، فتعاهد شعوره وتعاهد روائحه ولهذا كل ما يدخل في هذا الباب فهو مستحب شرعا، فهو مستحب شرعا. ما يقال هذا الإنسان يهتم بنفسه وهذا الرجل ينظر إلى نفسه ويهتم بنفسه. نعم اهتم بنفسك، نعم اهتم بنفسك تكون نظيفا، حتى ولو لم يكن لك زوجة فالنظافة مطلوبة، فالنظافة مطلوبة والرائحة الطيبة مطلوبة. ولهذا فإنه شرع الاغتسال يوم الجمعة والتنظف ولباس النظيف ومس الطيب كما دل على ذلك النبي. أيضا عندنا السواك الذي لا يفارق الإنسان ويتأكد عند مواضع مظنة تغير الفم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالإنسان يعنى بنفسه لكن من غير دخول في المحارم. فلا المرأة تعتني حتى تأخذ من شعر مثلا الحاجبين أو تصل شعرها بشعر غيرها أو تضع وشما، ولا الرجل كذلك. فبعض الرجال يشبه النساء فيأخذ من حواجبه أيضا وينتف شعر وجهه، وإما أن يحرق لحيته كلها وإما أن يأخذ بعض شيء. لا ينبغي الإنسان هذا، لا ينبغي الإنسان هذا، بل الإنسان يعنى بنفسه لكن في جانب المشروع. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. أو تنشر سره كذلك، أو تنشر سره، فإن هذا سر عظيم بين الرجل وبين امرأته لا ينبغي. إذا عاشر الرجل امرأته ينشر سر امرأته ويقول أنا أفعل مع امرأتي كيت وكيت، هذا لا ينبغي، هذا من ذهاب الغير، هذا ديوث. بل إن الإنسان ينهى عن وصف امرأته من غير معاشرة. ما يقول الله أنا عندي امرأتي جميلة وامرأتي قوي قوامها كذا ووصفها كيت وكيت وكيت وامرأتي كذا والله كذا، هذا لا ينبغي. لأنك إن وصفت امرأتك لأحد ربما وقع في اشتهاؤها في 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 قلب صاحب المرض، فإن الشهوة مرض وقد يسعى ويتحرك للوصول إليها، فعلام هذا؟ هل جعل الحجاب إلا من أجل النظر؟ هل جعل الحجاب إلا من أجل أن لا تعلم مفاتن المرأة؟ فما قيمة امرأة منتقبة متجلببة أخت فاضلة تذهب أنت تفشي سرها؟ ولا حتى حينما تشكي للشيخ ولا تستفتي شيخ ما تقول الله الشيخ يعني أنا الحقيقة يعني عندي فتوى أنا زوجتي ناشز وكذا، الحقيقة هي جميلة جدا والحقيقة هي كذا 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 لكنها ناشز. لا، أنت استفتي في النشوز، النشوز قل زوجتي ناشز، ما دخل أن تكون امرأتك جميلة ولا غير جميلة، ما دخل هذا في الفتوى؟ فلا توسع الإنسان في هذا. الإنسان قد يصعب عليه أن يذكر اسم امرأته مع أن هذا مباح. عرفنا أسماء نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن مع ذلك تجد صاحب الغيرة قد يستحي من ذكر اسم امرأته، يستحي فضلا أن يتحول إلى واصف لها. لا ينبغي هذا. هل جعل الحجاب إلا من أجل هذا؟ مثل الاستئذان، ما جعل إلا من أجل النظر. فما الفائدة أن أقف أنا أمسك بباب البيت وأنتصف الباب وقد اطلعت على البيت كله وأقول يا جماعة اللي هنا، يا جماعة اللي هنا، ألا أنت بتخبط إيه وتدق الباب كيف؟ بعدما نظرت، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني ألا يقع نظرك على ممنوع. فكذلك الحجاب ما جعل ليكون هيكلا بلا فائدة، وإنما ليمنع إظهار مفاتن المرأة للناس. فإذا أظهرت وأنت بالوصف هذا قبيح. كيف إذن تحمل مروءة الإنسان وغيرة الإنسان رجلا على أن يذكر ماذا يصنع مع امرأته حال المعاشرة؟ وهذا إنما يحصل من الفساق والفساد أصحاب المقاهي وأصحاب المخدرات. قد يقول الواحد للآخر امرأتي كذا وكذا، ولهذا قد يتطلع إلى امرأتك وقد يتصل به. هؤلاء ليس عندهم ضوابط، ليس عندهم ضوابط، ولهذا خربت البيوت، ونقولها بملء الفم، خربت البيوت من أصدقاء ومن أصحاب للأسف الشديد بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر وذهاب الغير، ولهذا ذبحت الفضيلة بسبب هذا. نعم. فالنبي قد أدب المجتمع المسلم هذا الأدب الرفيع. نعم. نعم. ولا ينبغي أيضا. وهي لا يعني أي نعم. بس هل هذا الأخ يطلب معقولا؟ يعني بعض الإخوة ما تطلب معقولا، بعض الإخوة كل الجرائد اللي بيشوفها وكل الصفحات اللي بيشوفها وكل إطلاق النظر للأسف عبر هذه الصفحات يريد أن تكون زوجته على هذا، يعني أن تكون زوجته ممثلة طارة وراقصة طارة وكذا طارة. بعض الإخوة يحصل عنده مبالغة أيضا، يعني قد تكون زوجته زوجة نظيفة وزوجة يعني جميلة وتفعل المعتاد، لكن بعض الناس قد يكون نظرا لاشتغال بمثل مطالعة الصور هذه قد يدخل في قلبه اشتهاؤها فيريد من امرأته أن تكون على هذا. أيضا لا يحصل مبالغة، لا يحصل مبالغة في هذا الجانب، إنما لو طلب معقولا وكذا. لكن المرأة لا تعتني بنفسها، روائحها كريهة، لا تعنى بشعورها مثلا أو كذا، فإنه ينصحها ويشدد عليها، إن لم تستجب تزوج غيرها، فإن لم يتمكن إلا بتلاقيها فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن مقصود الإعفاف هذا مقصود عظيم من مقاصد الزواج، والمرأة ما تعف في هذا الجانب. نعم. وعن حكيم بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ البسام: الحديث صحيح. ما حق زوج أحدنا عليه؟ هذا فيه أن الإنسان إذا ألم بالأمر ودخل فيه أنه ينبغي أن يسأل عن الحدود الشرعية. إذا فتحت مشروعا تجاريا فلابد أن تسأل عن الحدود الشرعية، إن تزوجت فلابد أن تسأل عن الحدود الشرعية. أي عمل يعمله الإنسان لابد أن يسأل عن حكم الله عز وجل، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. فسئل النبي: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، تطعمها مما تطعم، وتكسوها كذلك إذا اكتسيت، تسد حاجتها في الطعام والكساء والفراش والمسكن، ولا تضرب الوجه، هذا محرم بإطلاق سواء للزوجة أو لغير الزوجة، ولا تقبح، ولا تقبح أي أنك تسب وسبا قبيحا، فإن المسلم ليس كذلك. نعم. ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت يعني لا تترك البيت لها كاملا أو تأمرها بالخروج منها، وإنما اجعل الهجر في الفراش فإن ذلك أوقع. نعم. حتى لو أظهرت لك المرأة أنها لا تبالي، لأن بعض الناس يقول أنا أهجرها في الفراش وهي لا تبالي، أقول ولو أظهرت، هي امرأة محنكة تريد أن تؤدبك ألا تعود إلى ذلك، فتظهر أنها لا تبالي وقد تبقى على هذا فترة طويلة، لكن اعلم أن ذلك مؤثر، اعلم أن ذلك مؤثر، فإن لم ينفع معها الهجر بهذه الطريقة فلتضربها ضربا غير مبرح إذا كانت مخطئة. نعم. ووعظتها وهجرتها، لكن ضرب لا يكون تاركا أثرا، وإنما هو ضرب توجيه. فدل هذا على وجوب النفقة على الزوج، وأن الزوج تجب عليه النفقة لزوجته، وهذا من الحقوق التي تتعين على الزوج بالنسبة للزوج، النفقة والسكنة وكذا، وإذا كان معددا فينضاف إلى النفقة بأمورها ينضاف إلى ذلك العدل في القسم، فلا بد أن يكون عادلا. والعدل إنما يكون في الأمور الظاهرة، في المبيت، في المسكن، في المطعم، في كذا. ولكن محبة القلب هذه لا يملكها أحد، فقد يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى، وهذا لا يملكه الإنسان. وهذا معنى قول الله عز وجل: وإيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي فيما يتعلق بالميل القلبي. أما الشيء الظاهري فهذا تعدل فيه ويمكن العدل فيه. نعم. أي صحيح. بل لا يكون في البيت مطلقا، بل يكون في الفراش. نعم. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أيضا مما يحتاج إليه في المعاشرة، فإن الإنسان مع امرأته يباح له إتيان المرأة على كل حال وفي أي زمان، في يوم عيد، في يوم مئتم، في أي مكان سوى زمان ومكان واحد. أما المكان فالدبر، وأما الزمان فالحيض والنفاس. فإذا كانت حائضا أو نفساء هذا زمان يحرم عليه أن يأتي امرأته فيها. ويسألونك عن المحيض، قل واذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. طيب، وأما المكان فالدبر، فمنعون من أتى مرة في دبرها، ومن أتى مرة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث هو موضع الولد، يعني لابد أن يكون الإتيان في موضع الولد، لكن على أي طريقة كانت وعلى أي كيفية كانت. ولهذا لا يشغل الإنسان نفسه باستفتاء أهل العلم في هذا الباب. فمثلا قد يتلذذ مع امرأته بطريقة معينة، لكنه يحتاج أن يسأل أهل العلم عنها. نقول لك: وفر هذا، لا تسأل، لا تسأل، طالما أنك اجتنبت أمرين: الزمان وهو زمن الحيض، والمكان وهو الإيه، وهو الدبر. ما عدا ذلك لا تستفتي فيه إيه؟ لا تستفتي في ذلك شيخا. نعم. فإن الأمر على الإباحة. كانت اليهود تقول إذا جامع رجل امرأته من الخلف، يعني أتى المرأة في قبورها ولكن من الخلف خرج الولد إيه؟ أحول، فأنزل الله عز وجل: لنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالحول. قال الشيخ: فيه دليل على افتراءات اليهود وأكاذيبهم القديمة والحديثة وتحريفهم لكتب الله تعالى وتقديم كلماته. قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، نفس الكلام الذي أنزله الله عليهم يحرفونه. أفلا يحرفون المعتقدات وهذه الأشياء؟ من باب أولى. نعم. يقول الشيخ: من الفوائد أيضا فيه الترغيب بالجماع والتهييج عليه ما دام أنه حرث، والحرث يثمر الغلة النافعة ويحصل منه الثمرة الطيبة. وكذلك الجماع فإنه سبب كثرة النسل وتكثير سواد المسلمين وتحقيق مباهات النبي بأمته الأنبياء يوم القيامة، لكن ليس الحد الذي قد يضر به الإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. هذا أيضا من الأداب عند الجماعة. شوف الإسلام كأنما تقرأ كل باب من أبواب الشريعة كأن الشريعة لم تأتي إلا بهذا الباب. بعث النبي ببيان أحكام النكاح، أو بعث النبي ببيان أحكام البيوع، أو بعث النبي ببيان الحدود. كامل شرع الله عز وجل، كامل، ولهذا لا يتركك أبدا. ومن ذلك عند إتيان الرجل امرأته فهناك أدب رفيع قبل الجماع، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ارتباط الإنسان بالعبودية حتى في مقام الشهوة، فإن هذه الشهوة خلقها الله فيك، فإن أفضيت بها على وجه المشروع أجرت عليها. قال الصحابة، قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا امرأته ويؤجر على ذلك؟ قال نعم. أرأيت إذا وضع فيها حرام؟ سبحان الله يا أخوان. ولهذا حياتنا كلها عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتك كلها عبادة، عملك أنت جاي من العمل الآن، عملك هذا عبادة الذي كنت فيه إن احتسبته، طعامك شرابك كل شيء يتحول إلى عبادة وطاعة. فمن ذلك جماع الرجل امرأته، قد يأتي الرجل امرأته أو تبذل المرأة نفسها لزوجها في بعض المواضع والمرات، فيقدم هذا على الطاعة التي هي الصلاة والصوم وكذا من نافلة ذلك. رجل اشتهى امرأته الساعة الثالثة ليلا، باقي على الفجر الساعة، قالت لها أنا أيما صلي وردي أنا عندي جزئين في الليلة. طيب هو يريدها؟ قالت لا وردي، دعنا ماذا الكلام، وردي الليلة القادمة. لا، اجعلي وردك مع زوجك، وإرضاء الزوج في هذا أولى لك من نافلة هذه الصلاة، وأنت مأجورة إن شاء الله تعالى. كذلك إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس وأرادها زوجها فلابد أن تلبي حتى ولو أذن لها بالصيام، يعني استأذنت ليلا فأذن لها، فلما كانت عصرا، لما كانت بعض العصر وقع في قلبه امرأته، أو وقع نظره فجأة على امرأة فتحركت شهوته، والنبي يقول في ذلك فليأتي امرأته، فإن الذي عندها فإنه عندها الذي عندها. طيب هي قالت لا ده أنا بقي ساعة، بقي ساعة فقط. لو افترضنا طبعا احنا نقول هذا، يعني لو افترضنا المسألة يعني خلاص لا يمكن التأجيل، فحينئذ تقدم المرأة الفقيها ذلك على نافلة العبادة والطاعة، وهي مأجورة إن شاء الله تعالى على ذلك. يعني عناية عظيمة يا إخواني بهذا الشأن، عناية عظيمة بهذا الشأن، لكن الناس يتهاونون بهذا الأمر. فعندنا إما إفراط أو تفريط، إما إفراط أو تفريط، إما واحد يهجر امرأته فلا يأتيها ولا يعفها، أو العكس من المرأة، أو رجل يريد أن يأتي امرأته حتى ولو كانت مريضة ويرهقها في ذلك إرهاقا قد يؤدي إلى نفرتها من هذا الأمر. نعم، وخير الأمور ما كان وسطا مشروعا. فمن ذلك أدب الجماع، قبل أن تأتي سنة لك أن تذكر هذا الذكر، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الشيطان يحضر عند جميع أحوال الإنسان، ولا عصمة منه إلا أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. طب المرأة تقول كذلك هي أيضا ولا هذا في الرجل؟ نعم، المرأة تقول ذلك أيضا، الذي يظهر أن المرأة تقول هذا، وإن كان النص في الخطاب للرجل، وأن أحدكم إذا أتى له قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن المرأة أيضا تقول ذلك، فهذا ذكر، وقد يأتي الشيطان المرأة أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم نعم كذلك إذا طلبت المرأة من الرجل يلبي لها طلبه، لكن ليس على الوجوب إلا إذا كانت المرأة تتضرر بالترك. طبعا هذا رجل جاهل، يعني ابن عمه مات او كذا، ولو حزن عليه، وحتى لو كان الانسان ليس راغبا، لكن فليترك هذا لزوجته ويعطيها حقها ويحاول حتى يعفها. نعم. ولهذا قد يسأل السائل، يقول مثلا عندي ضعف جنسي أو كذا، فممكن أذهب إلى الطبيب للمعالجة أو أسكت؟ نقول نعم، هذا لتحصيل مراد شرعي، اذهب إلى الطبيب يعطيك علاجا وكذا بحيث تقوى شهوتك وتصل إلى غرض المشروع، وما الإشكال في ذلك؟ نعم، قد يكون قد تصبر على الصداع وتصبر على هذا ولا تصبر على هذا الأمر، لأنه يترتب عليه فتن بين الزوج والزوج. نعم نعم، لا، ما هو الضعف مش في فرق بين ضعف يكون إنسان عنده مرض يحتاج إلى علاج وكذا، وفي فرق بين المبالغة في حد الشهوة، يعني هو يريد أن يأتي كل ساعة يمكن أو يأتي كل كذا مثلا، فهذا لا، يعني ما هذا الحد اللي قد يضر بدنا، ولأن العقاقير هي مضرة في النهاية مهما كانت في النهاية هي تضر، وإن نفعت من جانب إلا أنها تضر، فلماذا يكثر الإنسان من هذه؟ لكن لو فعلا عنده يعني ضعف ومرض في هذا لا بأس بالعلاج. نعم، والنبي يقول تداووا عباد الله فمن زل الله داني إلا جعل له دواء. وعن أبي هريرة، ومن هنا كان مثلا متاعبة الرجل امرأته قبل الجماع هذا أيضا مما يهيج الشهوة، وهذا قد يكون أوقع من كثير من العلاج، وقد يكون الرجل يتحرك شهوته بأسباب ليس لضعف فيه بل لأسباب، إما من الزوجة إما من عدم كذا، ويعني الاتيان بآداب الجماع، ومن ذلك قد ترك الذكر، فإن الشيطان قد يؤثر على الإنسان في هذا الباب، هو قوي لكن يؤثر الشيطان فيه، مثل المربوط ليلة الزواج، يعني شاب ما تزوج من يعني تزوج بعد 30 سنة، هذا أقول شهوته إيه مثلا، يعني ينتظر هذه الليلة ومع ذلك يحصل له ربط وأخذ عن امرأته، هذا منين؟ هذا من الشيطان، فقد يحصل أيضا ربط، لهذا الإنسان يستعين بكل الوسائل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، شوف يعني هذا كما يقولون إيه، أليس الناس يقولون الآن مثلا يعني هذا فقه العمليات الجنسية ولا ينبغي، يعني نحن صرنا الآن بين إفراط وتفريط، بين أننا تركنا تعلم الشرع في هذا الجانب، قوم تركوا تعلم الشرع في هذا الجانب، وقوم بلغوا حتى صاروا يعلمون الأشياء غير الشرعية في المدارس الآن أو في بعض المناهج، وفتحوا أعين الناس على ذلك، وخير الأمور ما وافق الشرع، أنه نعلم الأمة هذا الأمر، الهدي النبوي في هذا، لكن لا نبالغ في أمور قد تفتح أبوابا مغلقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ البخاري. أنا ما أدري ما زال في المدارس الآن، وإحنا في الإعدادي لما كان يؤتى إلى شرح درس العلوم في الجهاز التناسلي تقريبا، فكانوا يجتمع البنات وتدرس لهن مدرسة، ويجتمع الأولاد ويدرس لهم إيه مدرس، ما أدري هو إلى الآن أم ذبح الحياء من زمان. ها؟ نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ البخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الله أكبر، انظروا إلى حق الزوج، حق الزوج إذا طلب الزوج من امرأته فلا ينبغي المرأة أن تمتنع ولو ما كان عندها شهوة، وإنما تظهر ذلك حتى تمتع زوجها، إلا من شيء شرعي كنفاس، حيض، طلب الزوج أن يستمتع بها من دبورها، أو تكون مريضة لا تقوى، وينبغي الإنسان أيضا أن يكون مهذبا. نعم. فدل هذا على تحريم ذلك على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا طلبها. قال النبي كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، فإغضاب الزوج من هذا الباب من كبائر الذنوب، وهذا من الأدلة التي تستدل بها السنة والجماعة أيضا على علو الله عز وجل، كان الذي في السماء. من الذي في السماء؟ الله عز وجل. وفيه إثبات السخط أيضا لله عز وجل وهو من صفات الأفعال. ساخطا عليها. نعم نعم. في ايه؟ ما ادري ملعون يعني عناه كبيرة من كبائر الذنوب انه حرام هذا. فاستحق اللعنة بالاتيان في الوقت وما بعد ذلك. اذا هذا اتى كبيرة من كبائر الذنوب الا ان يتوب منها، كان مصر عليها فهو ملعون. نعم. يقول الشيخ، قال الشيخ هنا مسألة، يقول الحديث في وجوب طاعة الزوجة زوجها عند طلبها لفراشه من غير تحديد بوقت ولا عدد، وإنما يقيد بما يضرها أو يشغلها عن واجب. فأما الوقت فقد روى أحمد بن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدي المرأة حق ربيعها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال: في الروض وغيره ويلزمه الوطء إن قدر عليه ثلث سنة مرة بطلب الزوجة، لأن الله قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره. واختار الشيخ أن الوطء الواجب يكون بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال. وقال الشيخ محمد بن مريم: وله الإكثار من ذلك، لا يتحدد بحد ولا يقيد ما لم يضر بها، فإن أضر بها فلا، لحديث لا ضر ولا ضرار. أما مسألة يعني 4 أشهر أو كذا في المولي هذا مسألة أخرى، لكن مرد ذلك إلى حاجة الرجل وحاجة المرأة. وخلاصته: متى ما احتاج الرجل زوجته لبت طلبه، ومتى ما احتاجت المرأة زوجها لبت طلب. ولكن هنا مسألة أن المرأة قد تكون بخلاف الرجل، فالمرأة قد يمنعها حياؤها أن تطلب من الرجل ولو كانت راغبة، لهذا ينبغي ألا يكون الزوج بريدا في هذا الأمر، وإنما يراعي ذلك ويراعي مشاعرها وأحاسيسها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوصيلة المستوصلة والوشمة والمستوشمة، متفق عليه. طيب، ما علاقة هذا بباب معاشرة النساء؟ الزينة، أن المرأة قد تظن أن هذا من الزينة فتتزين لزوجها وتزعم أن هذا من المعاشرة الحسنة، فحد الزينة ألا يكون محرما، والمحرم ما كان فيه التغيير، مثل الوصل، وصل الشعر بشعر غيرها، ومثل الوشم وهو أن تنقر في المكان الذي تريد نقرة فيسيل الدم ثم تحشوه بشيء من كحل أو غيره يحدث لونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وإيه والنامصة والمتنمصة، وأيضا لعن المتفلجات للحسن. نعم، كل هذا ممنوع، إنما المرأة تتزين بالزينة المعتادة من وضع الكحل وغير ذلك لا بأس. أما المكياج إن كان على وجه يحصل به تشبه فلا يجوز، وإن كان على وجه يضر البشرة فلا يجوز. أما إن أمنت ذلك فهو مباح للمرأة، مباح للمرأة إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. إليه أخذ شعر ما بين الحاجبين لا بأس به، ما بين الحاجبين لو كان الحاجبان متصلين اتصالا يشوه، ففصلت المرأة بين الحاجبين، فصلت بين الحاجبين فلا بأس، لأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين. نعم، إلا على قول من يعمم الأخذ من الوجه فيرى مطلق النهي في ذلك، وأن النمص هو أخذ شعر الوجه. نعم، أن تكون طريقة مشهورة على الفاسقات معروفة، إذا لا تفعلها إلا عاهرات ساخطات فتأتي مثلهن، إذا كان كذلك فلا ينبغي. نعم. تشقير اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قاسه على النمص لأنه إخفاء بعض الشعر بلون يوافق البشرة، فقالوا هذا في النهاية مؤداه هو مؤدى النمص، ولأن فيه التدليس. ومنهم من قال هو على الإباحة صبغ تتزين به المرأة، فالأحوط ترك، الأحوط تركه، هذا الأحوط. إلا إذا كانت الحواجب فاحشة فيكون مخرجا بدلا من النمص، يكون مخرج، بس هذا إذا كانت فاحشة يعني، فيكون من باب إزالة إيه؟ عيب، لا من باب طلب حسن لا داعي له. نعم، يحلقها، يطلقها، 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 تلزم زوجها بحلق لحية. هذه المرأة فاسقة، هذه هذه المرأة فاسقة، ليست دينة، تقول لها احلق لحيتك. نعم، معنى احلق لحيتك، احلق لحيتك يعني اترك جماعتك، يعني اترك طلب العلم، يعني اترك تلاوة القرآن، يعني اتركني اتبرج، يعني تعال الى المصيف، يعني تعال الى السينما، يعني تعال الى التلفاز. ما يقول لها، هي حلقة، هي حلقة في دائرة. فلا يمكن ان تطلب المرأة ان يحلق الزوج لحيته الا وهي ناقصة الايمان. نعم، اما المرأة العفيفة والمستقيمة لا ترضى ان يكون زوجها حليقا، بل تجمل اللحية وجه زوجها، كما قالت عائشة سبحان من زين الرجال باللحى. نعم، وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم. طيب، ما الغيلة؟ قال الشيخ هو مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع أو حامل. ما المراد بترضع أو حامل؟ يعني حال الرضاعة، حال الرضاعة بمعنى يعني وهي ترضع تلقم ولدها الثدي، ولا في زمان الرضاعة؟ يعني في الزمان، حتى ولو ما كانت تلقم الصبية ثديها، ها؟ ايه؟ نعم، اذا هذا هو الزمان وليس حال ارضاع المرأة ولدها والقام الثدي له. نعم، قال الشيخ، قال في نهاية الغيلة الاسم من الغيل، وهو ان جمع رجل زوجته وهي مرضع، وكذلك اذا حملت وهي مرضع، والعرب تكره ذلك، والاطباء يقولون ان ذلك داء يضر بالطفل الرضيع، فهم النبي ان ينهى عن ذلك، وكونه مستقرا عند العرب لكنه ايه لم يفعل، لانه لما نظر الى شعب فارس وشعب الروم اذا بهم يغيلون اولادهم ويسقونهم لبن الحوامل ولا يضرهم شيئا مع تطبيق التجربه، والتجربه هي سلم العلوم الطبيعيه، فظهر ان الغيله لم تضر ابناء فارس والروم فاقصر عن النهي عنها. وقالوا إذا إن المرضعة إذا جمعت فحملت فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتدى بذلك اللبن فيبقى ضاويا، فإذا صار رجلا فركب الخيل فركضها أدركه، ده الحديث الثاني اللي هو يعني من كان يظن أن هذه العلة هي علة النهي، فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كان ذلك كالقتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به، كما قال الخطاب في معالم السنة. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا يعلق الحديث الآخر لو عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره إيه تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى، قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، رواه أحمد أبو داود ولفظ له ونسائي والطحاوي ورجال ثقات، هذا أيضا متعلق بالعزل، لكن الكلام في الغيلة قال الغيلة. قال هو وطء المرأة يقول ابن القيم إذا كانت ترضع وأنه يشبه قتل الولد سواء وأنه يدرك الفارس. وقول صلى الله عليه وسلم في حديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس الحديث، فإن الغيلة يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، وذلك يوجد ويوجد نوع أذى ولكنه ليس بقتل الولد وإن كان يترتب عليه نوع أذى للطفل، فأرشدهم إلى تركه ولم ينهى عنه، ثم عزم على النهي سدا لذريعة أذى ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة، فنظر فإذا الأمتان اللتان هما من أكثر الأمم وأشدهما بأسا يفعلون ذلك، فأمسك عن النهي عنه، فلا تعارض بين الحديثين. قال الدكتور محمد علي الباز الجنين يستمد غذاءه كله من أمه فتمده بجميع عناصر الغذاء ولو أدى إلى الإضرار بها، فمثلا تعطيه الكلسم ولو أدى إلى سحبه من عظامها، كما تعطيه الحديد ولو أصابه بفقر الدم، وتمنعه من وصول المواد الضارة مثل البولينا وغاز أكسيد الكربون، وتمنعه المواد السامة مع أنها تعيش في جسمها. ومن المعلوم أن الرضيع وخاصة في الأشهر الأولى يعتمد اعتمادا كاملا في غذائه على لبن الأم، وهو يسحب المواد الهامة لبناء جسمه كما يفعل الجنين أثناء الحمل من الضرر الذي يقع أولا على الأم ثم يقع بعد ذلك على الجنين، لأن دم الأم أصبح فقيرا بالمواد الغذائية، فإذا استنفذت مصادر الكالسيوم والحديد إلى آخره المدخر لدى الأم أدى ذلك إلى نقص هذه المواد لدى الجنين ولدى الرضيع. المهم يعني أن النبي ترك ذلك. وأما مسألة العزل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي، وفي الحديث الآخر قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه. العزل مباح وترك ذلك أولى، فإذا تعلق به مصلحة شرعية فهو مباح، العزل مباح خصوصا إذا كان الإنسان يريد أن يستمتع الولد بالرضاعة فإنه يعزل، وهذا آمن الوسائل التي تكون من موانع الحمل بدلا من العقاقير أيضا، فإنها لا تؤمن المرأة لا يؤمن على المرأة من خلالها فقد تضر المرأة، لكن العزل هذا آمن الطرق لمن يقوى عليه. وفي حديث جابر كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل. نعم بالاتفاق مع المرأة والطريقة والكيفية تكون بينهما. نعم نعم ما أدري ما سمعت. نعم هو عزل. نعم وحكمه قال رحمه الله هنا ذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز العزل عملا بالأحاديث التي تبيحه، وذهب الإمام أحمد إلى تحريمه إلا إذا أذنت الزوجة المشاركة للزوج في اللذة والولد عملا بحديث جدامة بنت وهب الذي في مسلم. نعم طيب. وعن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الإنساء بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم، فدل هذا على أن الإنساء لو كان معددا وطاف من غير اغتسال على نسائه وجمع بينهن بغسل واحد أنه لا بأس وأنه لا يجب الاغتسال بعد الجماع. نعم وهذا في بيان أيضا في حولة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جاء عند البخاري أنهم كانوا يقولون بأن النبي كان له قوة 30 رجلا، وفي رواية الأسماء على قوة 40. نعم يقول من فوائد الشيخ بسام، يقول أما أنه صلى الله عليه وسلم يدور عليهن في ليلة واحدة ويجامعهن فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. طبعا هذا بالنسبة للقسم، إذ كيف يجامع الأخرى في ليلة هذه المرأة؟ فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، ولكن أفضلها وأولها وأقربها من الصواب أنه القسم بين زوجاته، أنه القسم بين زوجاته ليس واجبا عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إلى أن قال، وقال ابن كثير في قول ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتأخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. ومع هذا كان النبي يقسم لهن. وهنا نقول الجواب أيضا أن النبي سوى بين الزوجات في ذلك، فكان يطوف على الجميع، وإذا كان يطوف على الجميع فيمكن أن يفعل ذلك مرة ثانية، فلا تغضب المرأة صاحبة الليلة إذا جامع النبي معها سائر النساء، لأنه سيأتي دور لها أيضا يوما ما تجامع في ليلة ليست ليلتها. ولهذا العدل ليس له حدود يعني معينة منصوص عليها بأفرادها، العدل هو التسوية، أن تسوي بين النساء، فلا تهجر امرأة هجرا كاملا إلا إذا كان على وجه شرعي وتأتي امرأة، هذا لا ينبغي. وإن كان الجماع لا يلزم فيه التسوية، ولكن أيضا لا تترك المرأة على وجه يضر إيه؟ على وجه يضر بها. فطالما أنك تسوي بين هذه المرأة والأخرى، تسوي بينها فلا بأس. لو تركت هذه المرأة أسبوع وكنت تأتي المرأة الأخرى، ثم تركت الثانية أيضا أسبوعا وكنت تأتي المرأة الأولى، المهم في النهاية يحصل إعفاف لهذه وتلك. كذلك النفقة أيضا ليس بلازم مثلا إذا أتيت بكيلو كذا أن تأتي بكيلو آخر، فقد تكون هذه المرأة عندها أولاد 5 10 وهذه المرأة عندها ولد، فتأتي بحسب الحاجة، المهم بما تحصل به الإيه؟ الحاجة، تسد حاجة هذه وتسد حاجة هذه. قد يأتيك أضياف وأنت في بيت امرأة، فأتيت بأشياء من الطعام من الفاكهة من كذا، فبقي ذلك عند المرأة، هذا كله لا بأس، المهم أنك لا تفضل امرأة على أخرى، وإنما تسد حاجة هذه وتسد حاجة هذه. نعم صنعان يقول إيه؟ نعم خلاص، ما هذا نفس الجواب. الصحيح أنه ليس يجب عليه ذلك العدل، وإن كان النبي ما ظلم أبدا وقسم بالعدل إلى أن مات، لكن رفع الله عز وجل عنه الحرج في ذلك، ومع ذلك كان النبي يعدل، فكان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، ما كان يأخذ على حسب ما يريد، وإنما كان يقرع بين النساء، لأن حال النبي مبني على الكمال. نعم في إيه؟ بين النفقة وإيه؟ في الزوجات كذلك يعني؟ آه طبعا، ما يملك زوجة دون أخرى، النفقة حسب الحاجة، لكن التمليك لا، ما ينبغي، لابد يجيب لهذه قطعة ذهب بكذا، فلابد أن يأتي للأخرى بمثلها، لكن لأن هذا تحلي. إنما الثياب مثلا، الثياب هذه قطعة ثيابها فاشترى للأخرى، لا يلزم أن يأتي للثانية طالما أن الأولى عنده، يسد الحاجة، يعني حرق ثيابها فيأتي بثياب بكذا، نعم، أو بلي ثيابها قبل أن تبلى ثياب الأخرى فأتى بثياب لها. نعم الايه تقوم تعد الطعام. يعني مثلا موظفة متعلمة مثلا ما اعتدت أن تأتي زريبة البهائم والمواشي أو تذهب إلى الحق والثانية تذهب إلى الحق, فتقوم بعمل يكافئ ذلك, تقوم بعمل يكافئ ذلك. إذا كان إذا كانت تساعد زوجها في باب عام فتقوم أيضا هذه المرأة بما يكافئ ذلك, أو يجعل لها أجرة يميزها, لأن عمل حق ليس واجبا عليه. يبقى هنا خرج عن حد الواجب وعليه اعملي معي في الحقل وكذا ولا تحزني, فإنني سأخصك بشيء إيه؟ أنت لك في الزرع, أنت مزارعة معي, إذا أنت لك ربع الزرع, ثمن الزرع, حينما أبيع القطن فلك مثلا الربع نتيجة عملك. نعم إلا إذا كان في تراضي, يعني في تراضي وسماح في هذا. هي مثلا المرأة تسرح وهي تحمل أولادها وتنظف لأولادها, هذه عادة الفلاحين, يعني بتقوم بعمل يكافئ مثل هذا. نعم مستوى عالي. نعم مستوى متوسط. نعم النفقة على القدر المستوى. نعم يعني النفقة على حسب, لكن من غير مبالغة, يعني من غير ايه, من غير مبالغة. يعني مثلا زوجة أبوها عود على شرب اللبن من الصغر, واللبن 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 وهكذا, والثانية لا زي حالتنا كده, ما يجي لبن تشرب, ما يجي ما في مشكلة. فمثلا هذه تحتاج إلى مثلا لبن أو شيء, ما في إشكال. والثانية الحمد لله الله مبارك في صحتها, لا تحتاج إلى إيه, لا لبن ولا كلسم ولا شيء من هذا. نعم أيضا هناك مثلا قد يأتي الإنسان بشيء مثلا من الثياب على حسب ما تريد. قد مثلا واحدة في بيئة لا ثياب معينة, الثانية مثلا في بيئة لا ثياب آخر, فما في بأس لو حصل يعني أن يأتي لها بثياب مثلا نظيف ولو كان أغلى ثمنا, لكن حينئذ يأتي بالأخرى يعوضها فيما يقابل الثمن إلا أن ترضى. نعم طيب نقف عند الصدق. نعم الجمع بين الزوجين في شقة واحدة عندي الحاجة, عند الحاجة, لكن من غير حاجة أنا ما أظن يعني إنسانا يعني يقتحم هذا الباب وهو عاقل. إذا كان هو لا يأمن وكل واحدة في بلد كيف يجعل في شقة, ما أظن أن الواحد يقتحم هذا وهو عاقل وقادر, لكن إذا اضطر فللضرورة أحكامه, فللضرورة أحكامه. نعم يعني احد اخواننا في بلد افريقي بقول له يعني هو متزوج من ثلاثة يعني نسوة, فاقول بساله بقول له عندكم يعني غيره, يعني هل المرأة مثلا تغار لعل هذا مما تختلف فيه مثلا طوائع, فنعم فقال نعم عندهم غير نفس الغير, فالغيره موجوده في طبيعه المرأة ايا كانت, كانت افريقيه كانت غربيه كانت مكية, فالغيرة في طبيعتها. ولهذا غارت هاجر, غارت سارة من هاجر نعم رضي الله عنهما, فالغيرة هذه موجودة وفي بيوت النبي وجد الغير, لكن المهم ألا تفضي الغيرة إلى محرم ولا تفضي إلى نكد يدوم هذا النكد. لكن شيء مثلا تلفظه الغيرة مثل عائشة كسرت الإناء, لكن عائشة ما كسرت الإناء وجعلت تكسر كل إناء وجعلت تدخل عليه المحاكمات, لا, وإنما شيء قد تلفظه الغيرة, تحزن تغضب تقول كلمة تفعل مثل هذا الفعل ثم تعود إلى رشدها. لأن المرأة أيضا لو أنها تركت نفسها للغيرة فقد تفسد حياتها وتزهد فيها زوجها. نعم نعم لا اللي منتهي عندها الليلة, يعني سافر من عند فلانة هذه آخر ليلة, فإذا عاد لفلانة الأخرى يا ابن على اليقين. ها هنا متضايق طبعا هنا متضايق وهو لا ينسى صح يا فضيل؟ هل تنسى المرأة إذا ذهب زوجها من عندها؟ لو 100 عام تعرف آخر ليلة. الحقيقة يعني هو التعدد لا شك إنه جهاد، يعني هو فيه فضائل وفيه محاسن، لكن ما يقع عليها. ولهذا ينبغي على الإخوة ألا ينظروا إلى جانب معين في هذا التعدد، ولكن ينظروا إلى جانب كلي، إلى جانب كلي. نعم، فلا بد، ليس أي شخصية تعدد ولا يعني أي شخصية ينفع مع هذا الأمر. فالإنسان إذا كان ضعيفا في إيمانه، ضعيفا في شخصيته، في كذا، فسد هذا الأمر. لكن بد أن يتقي الله عز وجل، ويكون أيضا قوي الشخصية، وأن يكون عنده حنكة. يعني ما يصلح به قيادة الجيوش قد يصلح به قيادة البيوت هنا. ثم أخذ رأيت سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. نعم. لا، حديث أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان في كل شيء، ليس في المعاشرة فقط. نعم، لكن أخص حقوقي في هذا المعاشرة. لكن إن كان غضبا بحق، كان الزوج يغضب منها بحق. نعم نعم نعم، يأثم، لكن الوعيد هذا إنما ورد في حق الرجل. هنا هو طلقها وما كيف كتب، لماذا كتب من جديد؟ لا لا، لو صافى الرجل وهي زوجته وابتعد عنها 10 سنين 20 سنة فهي زوجته، ولو عاد إليها بعد 30 سنة. لكن إن كان قد طلقها وهو في الخارج، طلقها وهو في الخارج ولم يراجعها حتى فاتت العدة، فإنه لابد من عقد جديد. والحقيقة هذه مسألة من الأخطاء الشائعة جدا، إن بعض الأزواج يطلق المرأة في الهاتف وهو في الخارج، ويبقى سنة على ذلك، ويعود ولم يراجعها، ويعود على شقته ولا يراجعها، يظنون هذا يعني من باب إغضاب المرأة فقط، وهذا غلط. هي ليست امرأته طالما ما أرجعها، لكن الرجوع يصح بالقول. يعني لو طلقها اليوم ثم صلحها مثلا بعد أسبوع، ولا قال لها أرجعتك، لكن صلحها وصار يسأل عن حكم عن الأولاد وكذا، ويرسل إليها المصاريف، وعادت الحياة على هذا المجرى، فهذه رجعة. إيه؟ يقول تحرم على امرأتي إذا أراد أن يمنع نفسه فقط منع، فهو يمين يكفره. إنما إذا قال امرأتي عليك ظهر أمي وكذا، فهذا ظهار، والظهار ليس فرقة. لكن لو غاب عن امرأتي 30 سنة، فإنه إذا عاد لا يطأها إلا إذا كفر، لكن ليس هذا فرقة.